السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام.
جزاكم الله بالخير.
جزاكم الله بالخير.
توجد بعض الأسئلة من مجموعة من المؤمنين، سأطرح بعضها عليكم بما يسع الوقت. سؤال: ما الفرق بين الولاء للأئمة أو التدين بمذهب ما بالوراثة أم نتيجة بحث، حيث أن أغلب المسلمين تدينهم نتيجة الفكر الوراثي ويقر البعض بذلك، هل هذا التدين سليم؟ فالبعض يعترف بأنه سني بالوراثة، وكذا الآخر بأنه شيعي بالوراثة. ما هو المقياس الصحيح والسليم؟ هل في هذا الفكر إشكال أم يستلزم على المسلم البحث؟ القصد: لو عاش الإنسان ومات على ما يعتقده بالفكر المتوارث، سواء كان شيعيا أم سنيا، به إشكال؟ هذا سؤال. السؤال الذي يليه: في خصوص زيارة الإمام الحسين عليه السلام بزيارة الأربعين، رواه الشيخ في التهذيب والمصباح عن صفوان الجمال قال: قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار. ما المقصود بارتفاع النهار؟ هل قبل الزوال أم بعده أم قبل الغروب؟ السؤال الذي يليه: ما هو تقييمكم لوثاقة سهل بن زياد؟ السؤال: السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته. عبارة بأبي أنتم وأمي، هل يمكن أن تقال لغير المعصوم عليه السلام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما السؤال الأول عن الاعتقاد من غير حجة ودليل، وإنما اتباعا للآباء، فهذا سؤال يتشعب منه أسئلة، وقد تطرق علماء العقيدة لمجموعة من الأسئلة المرتبطة بهذه المسألة، ونحن قد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى أن هذه المسألة قد تطرقنا لها من جهاتها المتعددة في مقدمات لبحث العقيدة، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى تلك البحوث. وعلى الإجمال فإنه تارة يسأل عن النجاة يوم القيامة لمن اعتقد الحق من غير حجة ولا برهان، وإنما اتباعا للآباء، مثل ولد المسلم المؤمن إذا ولد ولد المسلم المؤمن وعاش في مجتمع مسلم مؤمنا، فإن الطبيعي أن يكون مسلما مؤمنا. عندنا بحث عن وجوب النظر تكلم عنه علماء الكلام وعلماء العقيدة، وأنه يجب على كل إنسان أن ينظر في الاعتقاد الصحيح وأن يستدل عليه وأن يبحث عن الاعتقاد الصحيح. وهل وجوب النظر هذا وجوب عقلي أم شرعي؟ فيه كلام وبحث بين العلماء. وكلمة العلماء من الشيعة والسنة متفقة على وجوب النظر، ولكن للشيخ الطوسي رحمه الله كلمة نفيسة هنا، فإن القائلين بوجوب النظر قد بالغ جمع كثير منهم في إيجاب النظر، حتى قال بعضهم وهو من كبارهم كالعلامة الحلي رحمه الله، إن من لم يعتقد استنادا إلى الدليل والحجة فاعتقاده باطل، وحاله حال الكافر، ولا فرق بين المسلم الذي يعتقد الإسلام من غير حجة ولا دليل وبين البوذي. وهذه كلمة لا يمكننا أن نقبلها البتة، والشيخ الطوسي رحمه الله وهو متقدم على العلامة الحلي زمنا بنحو من 300 سنة، فإن العلامة توفي 726 والشيخ الطوسي رحمه الله توفي 460، والشيخ الطوسي متنبه لهذا وقال إن النظر واجب معفو، ونحن لا نقول كما قال الشيخ الطوسي رحمه الله، فإن القول بأنه معفو إخبار عن الغيب، ونحن لا ندري أن الله يعفو عن هذا أم لا. هؤلاء مرجون لأمر الله، وحجة الشيخ الطوسي رحمه الله على هذا أن حال سائر المسلمين من أهل الزراعة والصناعات المختلفة على اعتقاد الإسلام من غير حجة. لو أنك سألت حطابا أو خبازا أو نجارا أو فلاحا عن دليله على أن الله حكيم لم يحسن الجواب، بل لو سألته عن دليله على أن الله واحد لما أحسن أكثرهم الجواب. وهذا الحال الذي عليه سائر المسلمين في زمن الشيخ الطوسي، إذا رجعت إلى الوراء لوجدته على ما هو عليه، فإن الظواهر الاجتماعية لا تتغير بسرعة إلا إذا وجد عامل قوي يوجب التغيير، كما في ما يحصل نتيجة القوانين الحكومية، مثل لا يفتى ومالك في المدينة، لا يسمح بالفتية، يعني هكذا وضعوا قانون ومع ذلك لم يتمكنوا، يعني مع أنهم وضعوا هذا القانون المفتون في زمان مالك في المدينة ك كثيرون من غير الشيعة. فالحركة الاجتماعية من طبيعتها أنها حركة بطيئة. الذي عليه الناس في زمن الشيخ الطوسي من الإيمان والاعتقاد من غير دليل هو الذي عليه الناس قبل زمان الشيخ الطوسي بخمسين سنة، ثم بخطوة أخرى إلى الوراء بمئة سنة، وهكذا أخطو إلى أن تصل إلى زمن المعصومين، وارجع إلى أن تصل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن الناس في زمن المعصومين لم يكونوا جميعا يعتقدون الاعتقاد الصحيح استنادا إلى الحجة والدليل، بل غالبهم يعتقد ذلك من غير حجة. ولو أننا قلنا حال هؤلاء كحال الكفار لزم من ذلك نسبة السكوت للمعصوم عن أمر باطل يستلزم ضياع هؤلاء الناس، وهذا لا يمكن قبوله بوجه. فحجة الشيخ الطوسي حجة قوية، ولكن النتيجة التي وصل إليها الشيخ الطوسي وهي أن النظر واجب. لماذا قال النظر واجب؟ لأنه لا يريد أن يخالف الإجماع الذين قالوا بأن النظر واجب. ومن هنا من الطرف الآخر لا يمكن الالتزام بمقالتهم، لأنها تفضي إلى تكفير عامة المسلمين من عامة المذاهب، ولا ينجو أحد إلا الأوحدي. فلا هذا يمكن قبوله ولا ذاك. فالتزم الشيخ الطوسي في الوسط حفاظا على الأمرين، حفاظا على الحجة القاطعة عنده من سيرة المعصومين عليهم السلام أنهم لم ينبهوا الناس على أن اعتقادكم باطل وأن حالكم كحال الكفار، بل كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين ويرجون لهم الصلاح ويصلون على موتاهم ويدعون لهم ويبشرون بعضهم بالجنة، وبين الحفاظ على دعوى الإجماع على وجوب النظر وأن لا يرفع يده عن هذا الوجوب. كيف يمكن الجمع بين هاتين الحجتين القويتين؟ هذا له بحث آخر. إلى هنا وصلنا إلى أن الاعتقاد اتباعا للآباء إذا كان اعتقادا للحق فهو من المنجيات، ومن آمن تبعا لوالديه كان من الناجين يوم القيامة، من كان مؤمنا كان من الموعودين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتا. فإذا من كان من المؤمنين سواء كان مستندا إلى حجة وبرهان أم كان اتباعا للآباء فهو من الموعودين بالجنة، وهذا الوعد وعد مطلق ليس فيه قيد، لم يقل وعد الله المؤمنين استنادا إلى الدليل، إلا أن يقال إن الإيمان لا يصدق إلا إذا كان عن دليل، وأن الاعتقاد الناشئ عن اتباع الآباء ليس إيمانا، وهذا قول
ذهب إليه بعض العلماء كالشيخ الأنصاري رحمه الله، ولكن حتى الشيخ تراجع عن هذا. وللبحث صلة، من أراد يعني أكثر من هذا البحث موكول إلى محله. طيب، إذن هذا الاعتقاد منجي، هل هذا المنجي إذا كان اعتقادا للحق، قلنا من اعتقد الحق اتباعا للآباء فهو من الناجين الموعودين بالجنة، من لم يعتقد الحق اتباعا للآباء، بل أكثر من هذا، من بحث ونظر واستدل فأوصله الدليل الخاطئ، أخطأ في بعض المقدمات فأوصله إلى غير الحق، هل هو من الموعودين بالجنة؟ الجواب كلا. وعد الله المؤمنين، أما غير المؤمن، رجل بحث في الأدلة ووصل إلى أن الحق مع البوذية، هل هذا من الناجين؟ لا، لأنه ليس من المؤمنين، والناجون الموعودون بالجنة هم المؤمنون. وهكذا الحال ما قلناه في حق من اعتقد البوذية استنادا إلى دليل يجري في غير ذلك من العقائد غير الحق. قد تقول يلزم أن يكون حال تارك النظر أحسن من حال الناظر المستدل، وأنتم يا علماء العقيدة المسلمون المسلمين تقولون بوجوب النظر وانتهى حديثكم إلى أن حال من لم ينظر ولم يستدل أحسن من حال من نظر واستدل، يعني حال بعض أحسن من حال بعض، وبعبارة أكثر تفصيلا، المعتقد للحق في نظركم اتباعا للآباء أحسن حالا ممن يعتقد غير الحق استنادا للحجة، طبعا للحجة الموهومة التي الحجة التخيلية، لأنه اعتقد توهم تخيل أن ما ليس بحجة حجة، تخيل أن ما ليس بدليل دليلا، فاعتقد غير الحق استنادا للحجة التخيلية. الأول عندكم من الناجين، والآخر ليس من الموعودين بالجنة. والجواب وليكن حال من لم ينظر خيرا من حال من نظر، بحسب المآل لا يوجد أي مشكلة، لأن الجنة ملك لمن؟ الجنة ملك لله تعالى، بل لله ملكوت السماوات والأرض، وإذا أراد الله أن يعطيها للمؤمنين فله ذلك ولا راد لفضله. وهذا نظير أن يكون عندك مال وتريد أن تقسمه، مثلا المدرس في المدرسة عنده مال خالص له، قرر في يوم من الأيام أن يوزع هدايا على من اسمه صادق، هو حر في ماله، ليس من حقك أن تعترض عليه بأنه لم يسم نفسه صادق، بل الذي أسماه صادق أمه أو أبوه، فليس له يد في هذا. وذاك الذي اسمه مثلا ناصر لم يكن بيده أن يسمي نفسه ناصر، فكيف تعطي واحدا شيئا أو أفرادا شيئا ولا تعطي الآخر، والحال أن لا هذا اختار ما بيده بفعله ولا ذاك؟ فماذا تجيب عن هذا السؤال؟ تقول هذا ملكه وهو حر فيه، له السلطان المطلق على ماله. وكذلك الحال، بل هذا مجرد تقريب، ملكية الله للعباد ملكية حقيقية، ليست ملكية اعتبارية. نحن ضربنا مثالا بالملكية الاعتبارية للماء، ومع ذلك فالمثال كاف في التوضيح. فليس من حق أحد أن يعترض على الله سبحانه: لماذا جعلت الجنة للمؤمنين خاصة؟ لماذا لم تجعل الجنة لمن يسعى لمعرفة الحق؟ الجنة ملك لله، يجعلها للمؤمنين، يجعلها لفريق خاص من المؤمنين، يجعلها للمؤمنين الذين ينامون في اليوم 5 ساعات. الجنة ملك له، يفعل فيها ما يشاء، يجعلها لمن يشاء. قد تقول: لكن هذا مناف للحكمة، أو تقول: إن هذا مناف للعدل. والجواب: إن هذا ليس منافيا للحكمة ولا للعدل. أما عدم منافاته للحكمة، نحن أردنا أن نوجد، ويبدو أن البحث أخذنا. على أي حال سنختصر، هذا ليس منافيا لا للحكمة ولا للعدل، تفصيل هذا في ذلك الموضع أرجع إليه. بقي أمر واحد في هذا لأنه لا بد أن نجيب عنه، وهو مسألة المنافاة للعدل. قد تقول هذا ظلم، لأن المؤمن المتبع لأبويه في الإيمان لم يبذل جهدا في ذلك، وإيمانه نتيجة لأمر لم يكن باختياره، والذي لم وغير المؤمن الذي سعى لمعرفة الحق فأوصله سعيه إلى غير الحق، بذل جهدا ولكنه أخطأ، والخطأ ليس بيده، فلماذا لا يكون عذره جهلا؟ والجواب: إن كثرة تسأل عن حكم غير المؤمن الذي فحص ونظر وسعى لمعرفة الحق، هل يجوز عند العقل أن يدخل النار وأن يعاقب كما يعاقب الكفار؟ والجواب: إذا بذل سعيه فلا يجوز ذلك. إذا سعى لمعرفة الحق سعيا صادقا ولم يقصر في ذلك، ولكن سعيه أوصله إلى غير الحق، فلا يجوز في حكم العقل أن يدخل إلى النار وأن يعذب على ذلك، بل هذا معذور. هل يوجد من هذا حاله من غير أهل الحق؟ هل يوجد من هذا حاله؟ العلماء طرحوا هذه المسألة لدراستها واختلفوا فيها. بعض العلماء قالوا لا يوجد شخص معذور، الحق أبلج والباطل لجلج، وطريق معرفة الحق سهل يسير، من لم يعرف الحق فاعلم أنه قد قصر في معرفته فهو مسؤول. هذا رأي فريق من العلماء. وفريق ثان من العلماء قال إنه يوجد من هو معذور في معرفة الحق، لأننا رأينا الناس بأعيننا بالمعاشرة، رأيناهم متفاوتين في درجة ذكائهم، متفاوتين في الظروف التي تسمح لهم بمعرفة الحق. يوجد من يعيش في بيئة فيها اعتقادات مختلفة، ويوجد من يعيش في بيئة جميعها تعتقد اعتقادا واحدا، وهذا الاعتقاد اعتقاد باطل. يوجد من عمله يسمح له بالتفكير، ويوجد من عمله يأخذ كل وقته لا يسمح له بالتفكير في شيء. فالناس ليسوا سواسية، فالقول بأنه لا يوجد من هو معذور في الجهل بالحق ليس بصحيح. هذا رأي الفريق الثاني. السيد الخوئي رحمه الله قال نحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، الصحيح هو التفصيل بين الاعتقادات. بعض العقائد يوجد من هو معذور في الجهل بها، وبعض العقائد لا يوجد. أما العقائد التي لا يوجد من هو معذور في الجهل بها فهي الاعتقاد بوحدانية الله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أفي الله شك؟ فكل إنسان يتمكن من الاهتداء إلى أن للخلق خالقا. وأما الاعتقادات التي يوجد من هو معذور في الجهل بها فهي سائر الاعتقادات: الاعتقاد بالأنبياء أو بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام، يوجد من هو معذور في عدم الاعتقاد بهم، كحال النساء والمراهقين في بدء سن البلوغ الذين يعيشون في القرى النائية البعيدة عن الحواضر الإسلامية، فإنهم لا يلتفتون فضلا عن أن يتمكنوا من معرفة العقائد الصحيحة. لم يسمعوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يسمعوا بالأئمة عليهم السلام، فكيف يتمكنون من الاعتقاد بالحق وهم لم يسمعوا به؟ طيب، إذن المدار في حكم العقل باستحقاق العقوبة على التقصير وعدم التقصير. من كان مقصرا في معرفة الحق فهو عند العقل يستحق العقوبة، من لم يكن مقصرا فهو عند العقل لا يستحق العقوبة. ولكن هذا كله في جانب العقوبة. أما المثوبة والجنة فحتى المعذور في معرفة الحق لا يستحق الجنة. نعم، لا يستحق الجنة بمعنى أن الله لم يعده بالجنة. طيب، هل يدخل الجنة من كان معتقدا لغير الحق وكان معذورا في ذلك، إما لأجل أنه يعيش في مجتمع لا يسمع فيه إلا عقيدته، مثل غير المسلم الذي يعيش في مجتمع ليس فيه إلا حديث إما عن لا الاعتقاد كالمجتمع كما في الشيوعية، فإنهم كانوا يحاربون الدين على اختلاف الأديان، أو يعيش في مجتمع فيه دين ولكن الدين الذي يدينون به هو الدين غير الحق. وإذا أردت مثالا واضحا للمعذور فانظر إلى من بلغ لتوه فمات. لو أن إذا حسبنا البلوغ بالسن يعني بدون العلامة، لو حسبنا البلوغ بالسن فإنه إذا أكمل الولد، ولعل المثال بالبنت أفضل، 9 سنوات، أكملت 9 سنوات وماتت، يعني ولدت في الساعة 7، ماتت بعد 9 سنوات ودقيقة، هذه وصلت سن البلوغ، ولكن العادة في الدقيقة أن تكون مشكوكة، خصوصا إذا كانت مريضة، العادة أنها في هذه الدقيقة تكون في عالم آخر، ليست في عالم التفكير في الكون ومن الذي خلقه، وأنه لابد أنه كلف الناس بتكاليف وهداهم إلى الرشد وأرسل إليهم من يحذرهم وينذرهم. لا تفكر في هذا حتى تهتدي إلى الحق. فإذا من يموت بعد البلوغ بقليل في العادة هو من المعذورين، يعني نكاد نقطع بأنه كما يقولون 99.99 من هؤلاء من المعذورين، ولا نقول كما يقول السيد الخوئي بالتفصيل، هؤلاء عادة معذورون حتى فيما في الجهل بالله تعالى. طيب، فهؤلاء الذين يموتون بعد بلوغهم بقليل وهم معذورون غير موعودين بالجنة، هل يدخلون الجنة؟ هذا سؤال جديد. هؤلاء مرجون لأمر الله، من لم يعده الله بالجنة لا يوجد حكم عقلي يقول يقبح أن يدخل الجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أفأنتم تملكون خزائن رحمة ربي، قد لا يكون موعودا بالجنة ولكن يدخله الله الجنة فضلا منه. طبعا هذه المسألة قديمة، يعني في زمن المعصومين كانت تثار، كانوا يثيرون هذه المسألة في حق أطفال الكفار، ما هو حالهم في الآخرة؟ توجد في الروايات إجابات، منها أن هؤلاء يعرض عليهم الإيمان، فمن آمن منهم أدخل الجنة ومن لم يؤمن أدخل النار. ومن الإجابات أن هؤلاء لهم برزخ بين الجنة والنار. بالنسبة لنا هذا أمر من الغيب، الروايات إن كانت متواترة وكانت قطعية الدلالة أخذنا بها، وإلا فها لنا نقول توجد هكذا روايات، ولكن لسنا نجزم بما جاء في هذه الروايات لأنها ليست متواترة. فنقول هؤلاء لا نعلم مصيرهم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني وهو معنى ارتفاع النهار، فالظاهر من ارتفاع النهار هو تجاوز فترة الصباح الأولى، يعني نحن نعتد على بعض البيانات للأحكام الشرعية أنها فيها التزام بالتعبير الموجود في الروايات، وهو التزام صحيح، نحن لا نعتب على هذا الالتزام في هذا الحد، هذا الالتزام هو الصحيح. يعني ينبغي للفقيه أن يبين الموضوع الشرعي كما جاء في الرواية، ولكن أن يعطف عليه بيان البيان الذي يوافق لغة العصر. مثلا مقدار الكر كم شبر، الفقيه الفقهاء يذكرون مقدار الكر بالأشبار، وهذا صحيح لأنه اعتماد على ما جاء في الروايات، ولكن هذا التقدير غير مفهوما عند أبناء اليوم، فينبغي أن يعطف عليه وهو ما يساوي كذا مقدار لتر من الماء. لو أني قلت لكم مقدار الكر مثلا 27 شبرا مربعا، يصعب عليكم معرفة الكر في كثير من مجامع المياه حياضا أو بركا أو غير ذلك، ولكن إذا قيل لكم الكر مثلا 300 لتر يسهل معرفة ذلك. مقدار وقت الفضيلة في مثلا فضيلة المغرب كم يمتد وقت الفضيلة إلى حين ذهاب الحمرة؟ من الناس في هذا الوقت يلاحظ السماء وذهاب الحمرة؟ وأحيانا لا تساعد، ولكن من من الناس خصوصا الذين يسكنون في الشقق؟ ولكن لو قيل بدل ذلك أنه يمتد وقت الفضيلة مثلا 35 دقيقة يكون أسهل فهما للناس. فإذا الفقيه ينبغي أن يبين الحكم الشرعي كما جاء لفظه في الروايات، أن يحافظ على هذا وأن يعطف عليه البيان الذي يفهمه أبناء هذا العصر. ارتفاع النهار قلنا ذهاب وقت الصباح الأول، في زماننا هذا ربما الساعة 9 مثلا هي القدر المتيقن من ارتفاع النهار، قد يكون قبل ذلك لكن هذا مقدار مت. إذا أردت أن تحتاط مثلا الساعة 10 هذا متيقنا أنه قد ارتفع النهار. طبعا هذا نعم
على اختلاف الصيد والشتاء
يعني هذا للنومة التاسعة والعاشرة، يحصل قبل ذلك، يحصل من الساعة السابعة والنصف مثلا الثامنة حصل، ولكن من يراد أن يحتاط العاشرة جيد. السؤال الثالث عن سهل، الأمر في سهلم سهل، سهل بن زياد رجل روى عنه علماؤنا الكثير من الروايات، وبحسب إحصاء بعض العلماء فإنه قد روي عنه أكثر من 2000 رواية. لا يوجد تصريح من في المراجع الرجالية عندنا، يعني كتب الجرح والتعديل، الكتب التي صنفت في تمييز حال رواة الحديث بأنهم ثقات ليسوا بثقات، سهل بن زياد لا يوجد فيه هذا، لا يوجد فيه تزكية في المجامع الرجالية. ولكن عدم وجود تزكية لسهل بن زياد ليس بالذي يضر سهل بن زياد كثيرا، أضره بمقدار، فإنه لم يعتمده جماعة من العلماء الذين يتشبثون بالتزكية الرجالية، يعني لا نقبل روايات أي أحد، وإنما نقبل الرواية التي ثبت عندنا تزكية رواتها. من يشترط هذا فإنه لن يعتمد على روايات سهل، ولكن من لم يشترط هذا ولعله المشهور، يعني نسب هذا الرأي إلى مشهور العلماء، من لم يشترط هذا فإنه يعول على روايات سهل. لابد أن نشير أولا إلى أن علماء الإمامية قد اختلفوا في قيمة التزكية الرجالية لاختلافهم في شرط قبول الرواية. ما هو شرط قبول الرواية؟ يوجد مسلكان، المسلك الأول أن شرط قبول الرواية هو الاطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم، فلو أن الرواية جاء بها الثقات الذين تمت تزكيتهم من علماء الرجال ولم يطمئن القلب لها فإنها ليست بحجة، وإن كان جميع الرواة من الذين تمت تزكيتهم مع ذلك هذه الرواية ليست بحجة. والرواية التي يطمئن القلب بصدورها عن المعصوم وإن جاءت من طريق رواة ليس لم تتم تزكيتهم بل تم جرحهم، مع ذلك هي رواية معتمدة حتى وإن كان الراوي مجروحا فهي رواية معتمدة. لم، لأن المعيار هو المعيار القرآني، إن جاءكم فاسق بنبأ هل قال فردوا نبأه فاتركوا خبره؟ لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا لابد أن ندرس الرواية التي جاءتنا ونبحث عن أن صدق هذه الرواية أرجح أم كذبها أرجح، فإذا حصل الاطمئنان والوثوق بصدور هذه الرواية وصدقها فإنها تقبل وهي حجة، وإن كان الراوي مجروحا. وعلى هذا القول يسهل الأمر في سهل، فإننا يجب أن ننظر في الروايات التي رواها، ورواياته ليست سواء، بل من رواياته روايات عمل بها الفقهاء وقامت عليها قرائن تشهد بصدقها وبصدورها عن المعصوم عليه السلام، فهذه يؤخذ بها. ومن رواياته روايات لا قرائن عليها، أعرض عنها العلماء، فيها قرائن تشهد بعدم صدورها عن المعصوم، فهذه روايات لا يؤخذ بها. فإذا روايات سهل ليست سواء. هذا المسلك هو المسلك الذي عليه جماعة كثيرة من العلماء المعاصرين والقريبين من عصرنا، بل وقيل وهذا هو المسلك المشهور عند علماء الشيعة، الأخذ بالخبر الذي يطمئن بصدوره عن المعصوم. من العلماء الذين يبنون على هذا الرأي في عصرنا الحاضر السيد السيستاني حفظه الله، في العصر الذي سبقه علماء كثيرون، يعني نخشى أن نذكر بعضهم ويفوت وأن يفوتنا بعضهم، من الذين سبقوهم الفقيه الهمداني من العلماء الكبار المشهورين الذين يبنون على هذا الرأي، وقد كان قليل العناية بكتب الرجال لأجل بنائه على هذا الرأي. نحن نقبل هذا الرأي، ولكن لا نرى قلة العناية بكتب الرجال، بل النظر في كتب الرجال يهدينا إلى بعض القرائن التي تشهد بصدق الرواية وصدورها عن المعصوم. فإن من أوضح وأقوى القرائن على صدق الرواية حال الراوي، إذا كان الراوي معروفا بالكذب فهذا يرجح أن الرواية ليست صادقة، وإذا كان الراوي ضابطا ثقة صدوقا فهذا يقوي أنها صادرة وأن الرواية صادقة. طيب، المسلك الآخر الذي يقول لابد من تزكية الرواة، وهذا المسلك له يعني ينطوي تحت مظلته شعب متعددة في العلم. بعضهم يقول كيف نعرف أن هذا الراوي مزكى؟ توجد طرق لتزكية الرواة، منها تصريح علماء الرجال بأنه ثقة، هذا طريق. هذا الطريق أساسا ما هي قيمته؟ هم أيضا مختلفون في ذلك. إذن متى نبحث عن سهل بن زياد؟ أصحاب المسلك الأول الذين يقولون بأن الخبر الذي نأخذ به هو الخبر الذي نطمئن بصدوره عن المعصوم، يقولون ليس لنا كثير حاجة بمعرفة حال سهل بن زياد، وإنما المهم معرفة حال رواياته، ورواياته مختلفة فلا بد من دراسة كل رواية بمفردها. وأما أصحاب المسلك الآخر الثاني فإنهم يقولون ندرس حال سهل بن زياد، ولكن دراستنا لحال سهل بن زياد لا تقتصر فقط على النظر فيما قاله علماء الرجال في حال سهل بن زياد، بل ندرس حال سهل بن زياد من جهات متعددة. من جملة الجهات التي ندرسها كم عدد رواياته، لأن العلماء الذين نقلوا هذه الروايات منهم الشيخ الكليني الشيخ الكليني رحمه الله قال في أول كتاب الكافي إنه الكتاب الذي يعتقد أنه أن الروايات التي فيه حجة بينه وبين الله. طبعا هذا اعتقاده له، يعني نحن لسنا مثل غيرنا، إذا قال البخاري هذه الروايات صحيحة أخذنا بها، فإن هذا تقليد للبخاري. ونحن وقفنا على كلام الكليني رحمه الله أنه يعتقد أن هذه روايات حجة، ولكن هذا اعتقاده حجة عليه وعلى من يقلده، ونحن لا نقلد الموتى، يعني الشيعة لا يقلدون الموتى ابتداء. فإذا هذا الاعتقاد ليس مهما بالنسبة لنا على مستوى الإلزام، ولكنه مهم على المستوى العلمي. فإن هذا يعني أن هذه الروايات الكثيرة التي دونها الشيخ الكليني، الكثيرة جدا التي دونها الشيخ الكليني في كتاب الكافي الشريف، هذه الروايات جميعا يعتقد حجيتها. طيب، بحساب الاحتمالات، لو أن سهل بن زياد رجل كذاب، هل من المحتمل أن تكون كل هذه الروايات الكثيرة جدا في كتابه، أن تكون كلها محفوفة بقراء تشهد بصدقها غير صدق الراوي؟ هذا احتمال ضعيف جدا، بل نكاد نجزم بأنه غير صحيح، أنه باطل. فإذا هذا الاحتمال إما معدوم أو موهوم، وإذا كان كذلك فالمطمئن به أن سهل بن زياد كان شخصا موثوقا معتمدا صادق الحديث عند الشيخ الكليني، وأن كثرة رواية الشيخ الكليني عنه إنما هي لأجل أنه يعتقد أنه رجل صادق. هذا هو الطبيعي. أما احتمال أنه قامت عنده قرينة على أن هذه الرواية صادقة، وإن كان سهل كذابا، ولكن الكذاب قد يصدق، والكليني قامت عنده قرينة على صدق هذا الخبر، وقامت عنده قرينة على، طيب كم؟ 50-60 خبر قامت عنده القرينة، القرائن على صدقها، ولكن المئات من الروايات لا نحتمل أنها جميعا قامت عليها القرائن الصدق، بل الطبيعي أن يكون لأجل صدق الراوي. هذا طريق لتوثيق سهل، وليس الطريق وحده أن ينص علماء الرجال بكلمة سهل ثقة حتى نأخذ به. فروايات سهل الأمر فيها سهل، بأبي أنتم وأمي لك أن تقول، يعني لكل من تحب إذا رأيته يستحق هذا، يقال مثلا للعالم، يقال أنتم تقولون مثلا فديتك أو بالفتح أو بالكسر، فهذا يعني أمر طبيعي. وهذه التفدية ليس معناها أن الذي تفديه أعز عندك من أبيك وأمك، ليس دائما هكذا، بل قد يكون أقل منهما، ولكن هذه التفدية عبارة موروثة للتعبير عن شدة المحبة، وهذه من ثقافة العرب، ولا بد في فهم الروايات من معرفة ثقافة العرب. مثلا من ثقافة العرب سب المحبوب، هذه ثقافة عندهم. مثلا يا لكع، لكع كلمة سب، ولكن من ثقافة العرب أن يقولوها لمن يحبون. يدعون على من يحبون، ويح فلان، حتى في الروايات ويح عمار تقتله الفئة الباغية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يعني هو حال سائر الأنبياء جاء بلسان قومه. وهذا تعبير متعارف في لسان العرب، يقولون ويح ولا يقصدون الدعاء عليه، وإنما يقصدون إظهار الإشفاق عليه. وهذا إظهار الإشفاق يكون للمحبوب، فهم يريدون إظهار المحبة بالدعاء عليه. وأحيانا يدخلون شيئا من التغيير في الدعاء حتى لا يكون يعني الدعاء صريحا، حتى لا تجرح مشاعر المحبوب، يدخلون بعض التغيير، ولكن الأصل هو أنه دعاء عليه، ولكن لا يقصد به الدعاء جدا. المراد الجدي من هذا التعبير ليس طلب وقوع الأذى عليه، بل لا يقصد به الدعاء أصلا، لا عليه ولا له، وإنما هو في قوة يا حبيبي مثلا. فكلمة فديتك أو بأبي أنت وأمي في قوة كلمة يا حبيبي، تقولون لا ينظر إلى الترجمة الحرفية لها. وهذا يعني أصل الكنايات والتوسع في التعبير والتجوز ليس مقصورا على لغة العرب، وإنما الذي ذكرناه أنه من لغة العرب هو الشتم للمحبوب أو الدعاء على المحبوب. هذا لعله خاص بالثقافة العربية، يعني الثقافات التي اطلعنا عليها بالمقدار يعني الذي اطلعنا، نحن لم ندرس الأدب في ثقافات أخرى، ولكن بالمقدار الذي وقفنا عليه لا يحضرني شيء من هذا القبيل في غير الثقافة العربية. يعني أن تدعو على المحبوب لإظهار محبتك له، ليس فقط أن تدعو وأنت غير قاصد للدعاء، لا، بقصد إظهار المحبة تدعو عليه، تقول ويحك. هذا لا يحضرني شيء في غير الثقافة العربية. على أي حال، كلمة فديتك بأبي أنت وأمي أيضا كناية عن المحبة، ولا ينظر إلى الترجمة الحرفية لها. والحمد لله. عندكم سؤال؟
ما رأيكم في التواصل مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بالكتابة، مثل من يقول لك اكتب رسالة للإمام الحجة، وإذا كان لا بأس بها فكيف يخاطب الإمام الحجة بالرسالة؟
يوجد في بعض الأعمال المجردة مثلا يكتبون رسالة ويرمون بها في البحر، لا مانع من الناحية الشرعية، لا يوجد مانع. هل يترتب عليه أثر أو لا؟ مما يرجى أثره. هل يعمل ذلك بقصد التدين؟ لا يجوز ذلك، لأنه إسناد إلى الدين ما ليس منه. يعمل ذلك بقصد تحصيل الأثر رجاء؟ لا مانع منه، حتى لو كتبت رسالة إلى الله ثم رميت بها في البحر، إذا لم تقصد أن هذا طريق أرشد له الشرع، دل عليه الشرع، إذا لم تقصد التعبد بهذا العمل بل قصدت تحصيل الأثر وكنت ترجو ذلك، لا مانع منه. هل يحصل الأثر أم لا؟ الأمر للمطلوب، ليس الأمر بيدنا.
وكيف نكتب رسالة للإمام؟
ما هو المقصود بكيف أخذ قلما وورقة وأكتب رسالة؟ هل تقصد ما هي الكلمات التي أستخدمها مثلا؟ أنت وأدبك لو أنك كنت حاضرا عند الإمام، كل شخص وأدبه، الذين يذهبون إلى العلماء مثلا، كل شخص وأدبه. يعني ليس من المضمون أن يكون طريقتك في الطلب هي التي يحسم بها الأمر، يعني مثلا المطلوب يعطي من كان أكثر أدبا، لا، قد يكون الأمر غير ذلك. يقولون لا داعي. نعم، على أي حال الله سبحانه قد يعطي السائل الذي يسأله من غير استعمال الكلمات المؤدبة إذا صدقت نيته، ومثل أن يقول يا رب أعطني كذا، يا رب ارزقني سداد هذا الدين، إذا صدقت نيته قد يعطيه، وقد لا يعطي العالم المؤدب الذي يقضي 40 ليلة يبكي من غروب الشمس إلى طلوعها، يعني باستثناء وقتي أو أوقات الفريضة، يبكي ويدعو أن يسد الله دينه ويقضي 40 يوما بل 40 سنة ولا يسد دينه. الله سبحانه مالك الملك، يعطي من يشاء، وليس لأحد عليه حق. فأن الطريق الذي يرجى به تحصيل ذلك المطلوب يعتمد، الأمر متروك للمطلوب. نعم، توجد في الروايات بيان للطرق لتحصيل لاستجابة الدعاء، ينبغي لكل مؤمن أن يقرأ هذه الروايات، ربما تكلمنا عنها في مناسبة، ينبغي لكل مؤمن أن يطلع عليها لأنه يحتاج إليها. أنت في كل يوم تحتاج إلى الله سبحانه، ليس في كل هذا يعني خطأ فاحش، نحن محتاجون إلى الله في كل آن، نحن محتاجون إلى الله حاجة لا انقطاع فيها، مثل حاجة هذا المصباح للكهرباء، هذا تشبيه للتوضيح فقط، وحاجتنا إلى الله فوق ذلك. نحتاج إلى معرفة شروط استجابة الدعاء، ما هي الأمور التي توجب استجابة الدعاء لكي يحققها المرء. والحمد لله رب العالمين.